يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق. سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق، إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، إنه حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة الخامسة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
العباسيون القدماء والجدد، هذا هو عنوان حلقتنا، وهذا هو الجزء الأول من هذا العنوان. والبداية من سؤال أجبت عليه في برامجي السابقة، لكنني أريد أن أجيب على هذا السؤال بنحو من التفصيل يكون أوضح وأبين مما تناولته في برامجي المتقدمة. السؤال: هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد؟ الجواب على هذا السؤال سيكون في هذه الحلقة وما بعدها بحسب ما يقتضيه المقام. ابتداء لابد أن أشير إلى نقاط مهمة ترتبط بهذا الجواب. أنا لا أعلم الغيب، وحينما أقول لا أعلم الغيب فإنني أتحدث عن جانب الغيب الذي يرتبط بوقائع الأيام وحقائق ما يجري فيها من الأمور. الغيب مراتبه ومنازله لا تعد ولا تحصى. نحن لا نعلم الغيب، بل لا نقترب من فنائه. أنا لا أتحدث عن الغيوب الإلهية والغيوب المحمدية العلوية، أنا أتحدث عن الوقائع التي تجري على الأرض في عالمنا الترابي. ماذا سيكون في الأسبوع القادم؟ ماذا سيجري في صبيحة يوم غد؟ في الحقيقة هذا ما هو بغيب إذا أردنا أن نقيسه إلى حقائق غيب الغيوب، لكنه غيب بالنسبة لي ولكم. فكل ما يغيب عن إدراكنا وكل ما يغيب عن عقولنا هو غيب بالنسبة لنا. الأحداث التي تجري مثلا الآن في البرازيل في هذه اللحظة، بل الأحداث التي تجري في بيتي الآن وأنا أحدثكم بنحو مباشر من استوديو قناة القمر، ما يجري في بيتي الآن هو بالنسبة لي غيب. فأنا أتحدث هنا عن الغيب بهذا المعنى. أما غيب الغيوب فذلك شأن لا علاقة لنا به، لا من قريب ولا من بعيد. نحن غاطسون في جهلنا وغاطسون في نقصنا، هذا هو واقع الآدميين الذين يعيشون على تراب الأرض. فأين التراب وأين رب الأرباب؟ هذه هي الحقيقة. على أي حال، أنا لا أعلم الغيب بالمعنى الذي أشرت إليه، لا أعلم الغيب في حده المطلق ولا في حده المقيد. ما هو الفارق بين الغيب في حده المطلق والغيب في حده المقيد؟ غيب الأحداث المطلق يعلمه المعصوم، وهو الذي يدبره ويدير أمره. ما يقع في دائرة البداء وما لا يقع في دائرة البداء، التفاصيل الكاملة للأحداث والوقائع التي ستقع في قادم الأيام، الإمام المعصوم عالم بمجرياتها وتفاصيلها وجزئياتها. وهل أنها ستخضع لقانون البداء أو أنها لا تخضع بحسب الملابسات المحيطة بتلك الأحداث والوقائع. علم المعصوم بتفاصيل الأحداث، ولأنه هو الذي يدير منظومة البداء، وقانون البداء خاضع لولايته، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. وقانون البداء شيء ذليل في دائرة ولاية المعصوم صلوات الله عليه. هذا هو علم الغيب المطلق فيما يرتبط بالأحداث والوقائع. قلت لكم وأذكركم أنا لا أتحدث عن غيب الغيوب، عن حقائق الغيب العميقة، أنا أحدثكم عن الأشياء التي تغيب عن ذهني، تغيب عن أذهاننا، إن كانت تقع الآن أو أنها ستقع في يوم غد وما بعد يوم غد. بالنسبة للمعصوم هذا لا يعد غيبا، هذا لا يعد غيبا، لأن علم المعصوم في الماضي والحاضر والمستقبل علم واحد، هناك نقطة واحدة يتجمع فيها الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للمعصوم صلوات الله عليه. أنا لا أريد أن أحدثكم عن علم المعصوم هنا، لكنني أضطر لتوضيح بعض المطالب لأجل أن تعرفوا مقصدي من الحديث حينما أقول من أنني لا أعلم الغيب. كما أنتم لا تعلمون الغيب، نحن لا نعلم الغيب، فحينما نتحدث في موضوع كالموضوع الذي أريد أن أحدثكم عنه فإنني لا أتحدث عن الغيب. الغيب المقيد ما تطلع عليه الملائكة في عملها وتدبيرها لشؤون هذا العالم، خصوصا ما يرتبط بحياة الناس والحيوانات على وجه الأرض أو بحياة دواب السماوات في الأفلاك والأبراج والكواكب الأخرى. هم في غالب الأحيان لا يكونون مطلعين على تفاصيل قانون البداء بخصوص ما أمروا به، يؤمرون بشيء ولكن بعد ذلك يمنعون من تنفيذه. لماذا؟ لأن البداء قد فعل في هذه الواقعة. هناك من الملائكة من يكونون على علم بتطبيقات قانون البداء في بعض الوقائع والأحداث. الملائكة مراتب، الملائكة الذين هم يشرفون على جموع كثيرة من الملائكة العاملين والفاعلين، هؤلاء يطلعون على تفاصيل قانون البداء وتطبيقاته. خلاصة الكلام، أنا وأنتم لسنا مطلعين لا على الغيب، غيب الأحداث والوقائع في الأفق المطلق، ولا على غيب الأحداث والوقائع في الأفق المقيد. الأفق المقيد أن يطلع المطلع على الوقائع والأحداث من دون أن يكون عارفا بتفاصيل قانون البداء، هل ستخضع هذه الأحداث لقانون البداء أم أنها لا تخضع. فحينما نتحدث في مثل هذه الموضوعات كموضوع العباسيين الجدد، أنا لا أتحدث عن اطلاع على غيب مطلق أو على غيب مقيد، هذا أولا. وثانيا، لا أمتلك المعطيات الكاملة. هل تحدث الأئمة بكل التفاصيل؟ وإنني أستبعد هذا، لأن شؤون الغيبة والظهور سرية بين لنا أئمتنا منها ما لا يتعارض مع سريتها. على أي حال، أنا متأكد من أنني لا أمتلك المعطيات الكاملة، لأن الأمر في غاية السرية من جهته، ولذا فإن البيانات التي وصلتنا بيانات مقتضبة، وما تحدث به أئمتنا صلوات الله عليهم لم يصلنا كاملا، وحتى الذي وصلنا فلقد تعرض للتحريف والتصحيف. وهناك نقطة ثالثة، حينما أحدثكم في مثل هذه الموضوعات فإنني لا أقوم بلي أعناق الأحاديث والروايات كي أدفع بها إلى الجهة التي أريد الحديث عنها. ما هذا أسلوبي ولا هذه طريقتي وجديلتي في الحديث والشرح والبيان. إذن لابد أن تعرفوا من أنني حين أحدثكم عن العباسيين الجدد لا أدعي علم الغيب بنحوه المطلق أو بنحوه المقيد، ولا أمتلك كذلك المعطيات الكاملة، ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث لأجل أن أطبقها على الموضوع الذي يأخذني هوايا إلى أن أطبق هذه الأحاديث عليه. أحدثكم وفقا للمعطيات المتوفرة، وقد شرحت مرارا وكرارا طريقتي وأسلوبي في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور. وبنحو موجز وسريع أذكركم به: لا أعتمد إلا على أحاديثنا التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة، الكافي وما كان مؤلفا قبل الكافي أو بعد الكافي من نفس المصادر، من نفس مصادر حديث أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. فإنني أعتمد الأحاديث التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فقد شرحت هذا كرارا ومرارا. بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذا الموضوع. ثانيا، أعتمد الروايات والأحاديث الواضحة البينة التي لا غبار عليها بسبب التحريف أو التصحيف أو لأنها متشابهة، وهذا التشابه إما أن يكون من أصل البيان أو أنه قد طرأ عليها بسبب ضعف الرواة في النقل. وهناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أتناولها في هذه الحلقة، لأن الحلقة ليست معدة لذكر هذه التفاصيل. لذا فإنني حين أحدثكم عن العباسيين الجدد وفقا للمعطيات المتوفرة وبحسب الأسلوب والمنهج الذي أعتمده في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور، وقد أشرت إليه الآن إجمالا وفصلته فيما سبق من برامجي المبثوثة على الشبكة العنكبوتية والتي يعاد بثها أيضا على هذه الشاشة. من هنا سيكون الحديث في دائرة النصوص من جهة، وفي دائرة الواقع من جهة أخرى. سأحدثكم في اتجاهي: الاتجاه الأول في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه، والاتجاه الثاني في الواقع التاريخي وفي الواقع المعاصر ما بين العباسيين القدماء والعباسيين الجدد. قطعا مثل هذه المطالب تحتاج إلى أكثر من حلقة، ولذا قلت لكم هذه الحلقة هي الجزء الأول من حديثي الذي عنونته العباسيون القدماء والجدد. نذهب إلى فاصل.
كامل بيبسي في ساح نحرق يلطم ويزواره ويبكي ويشبي العبر ليمصابي غريب ينوح وينادي وقلب مجروح هو لي عليك يا مذبوح مين مثلك يا ابو اليمك عطشان الكبد منحور رب يوم العاشر بالطفلو كنت نشمين بالطفلو كنت مو يوم العاشر بعاش تلقى تلقل
إذن سيكون كلامي في اتجاهين، الاتجاه الأول النصوص، والاتجاه الثاني الواقع، أتحدث عن الواقع التاريخي القديم وعن الواقع المعاصر الذي نعايشه هذه الأيام. سأبدأ من النصوص من الأحاديث، وقبل أن أتناول الأحاديث التي ترتبط بنحو مباشر بالعباسيين الجدد أو بتعبير آخر بالعباسيين الذين سيشكلون الحكم العباسي الثاني في بغداد، لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث، بأحاديث الغيبة، بأحاديث العلامات، بأحاديث العباسيين الجدد؟ لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث؟ هناك بسبب الجهل من يردد من أن الاهتمام بأحاديث العلامات ليس أمرا صوابا. لا أريد أن أرد على هؤلاء الجهال والحمقى والسفهاء الذين يتصورون أنفسهم أنهم على ثقافة أو فهم أو وعي. أحاديث أهل البيت دالة على نفسها بنفسها، أحاديث أهل البيت هي التي تخبرنا من أن حديثهم حياة للقلوب، فأحاديث الغيبة والظهور كثيرة وكثيرة جدا، لو لم تكن أساسا لحياة القلوب لما فاضت من شفاههم الطاهرة. القضية واضحة ولا أعبأ بما يقوله الجهال والسفهاء إن كانوا من أصحاب العمائم أو كانوا من أولئك الذين يعدون أنفسهم من المثقبين وليس المثقفين، من المثقبين الذين ثقبهم إبليس بأصناف الثقوب. اهتمامنا بهذه الأحاديث لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إمام زماننا الذي هو ديننا، إمام زماننا الذي هو عقيدتنا. أحاديث الغيبة والظهور ترتبط بشؤون إمام زماننا، وجزء من معرفة إمام زماننا أن نعرف شؤونه. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هناك معرفة الإمام بما هو هو بحدود عقولنا ومداركنا، وهناك معرفة مقاماته ومنازله الغيبية، وهناك معرفة شؤون إمامته الدينية الشرعية التي تلامس حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء، وهناك شؤون مختلفة ترتبط بإمام زماننا. شؤون الغيبة والظهور هي من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه، إنها تشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا، فكيف لا نهتم بها؟ اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور اهتمام بشؤون إمام زماننا، واهتمامنا بشؤون إمام زماننا أمر واجب، لأنه يشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا. النقطة الثانية، أحاديث الغيبة والظهور هي معطيات ترتبط بواقعنا وبالواقع من حولنا، ومن خلال معرفتنا بواقعنا وبالواقع من حولنا نستطيع أن نشخص تكليفنا الشرعي، ونستطيع أن نشخص موقفنا العقائدي. على سبيل المثال، أقرأ عليكم ما جاء في غيبة النعماني، طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 61 بعد 100، الحديث الثالث، بسنده عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إذا أصبحت وأمسيت، الخطاب لي ولكم للشيعة، إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد لا ترى بعينك بحسها الباصري، إمام زماننا شاهد ومشهود وشهيد لكنه غائب عن أبصارنا، وفي الحقيقة أبصارنا هي التي غائبة عنه، فهو مطلع على أبصارنا ولحظات عيوننا وما يجري في دواخل صدورنا. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء. هذه أحاديث شؤون الغيبة والظهور. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي، قطعا وفقا للمنهج الصحيح، وانتظر الفرج صباحا ومساء. أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكهف الشريف، طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 85 بعد 100، إنه الحديث 92 بعد 200، بسنده بسند الكليني عن إسماعيل البصري قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. قلت: نعم. قال: وهل العيش إلا هكذا؟ هذا هو التيار الفكري المجتمعي الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة. هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي أدعوكم إليه. إنني أخاطب الذين يعيش بين جوانحهم وفي صدورهم همهم العقائدي المهدوي، أخاطب هؤلاء من أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي من أشياع الحجة ابن الحسن في أي موقع في الأرض، في أي مكان يصل صوتي هذا إليهم في هذه اللحظة أو بعد هذه اللحظة. إسماعيل البصري يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الإمام يسأله: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. قلت: نعم. قال: وهل العيش إلا هكذا؟ إمامنا يريد منا أن نعيش هكذا. وهذا هو الذي دعوتكم إليه. أعود إلى الرواية. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب بحسب ما مر الكلام في رواية الكافي. فاحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء. انتظار الفرج بهذه الطريقة هذا يعني أنك تواصل العمل، وانتظر الفرج صباحا ومساء. ما قال الإمام وانتظر، قال وانتظر الفرج صباحا ومساء. هناك حماس، هناك همة، هناك انتظار متواصل، هناك عمل، هناك جدية في هذه الحياة. وانتظر الفرج صباحا ومساء. هذه الروايات والأحاديث هي التي تشخص لنا تكليفنا الشرعي وتعيننا على تشخيص موقفنا العقائدي. في صفحة 65 بعد 100 من المصدر نفسه من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهو تلميذ الكليني صاحب الكافي، وكان كاتبا للكافي، كان معينا للكليني في كتابة الكافي. الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أقرب ما يكون هذه العصابة، العصابة المجموعة من الناس التي اتفقت على عقيدة واحدة، على هدف واحد، أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه، فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم، وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس. وأحاديث أهل البيت واضحة من أن الله سبحانه وتعالى إذا ما كره لأهل البيت جوار قوم رفعهم غيبهم عنهم. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. هذه أحاديث الغيبة والظهور هي التي تخبرنا بتكليفنا الشرعي وتشخص لنا موقفنا العقائدي، فكيف لا نهتم بها؟ أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم. إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه، فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء. فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم، وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون، تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، مثل ما حدثنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، من أن أهل زمان غيبته، الحديث عن زمان غيبة الحجة بن الحسن أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الغيبة تكون عندهم بمنزلة المشاهدة. وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس، إلا على رأس شرار الناس حينما ينتشر الشر في المجتمع. ومن هنا بدأت الغيبة، وهذا جزء من أسرارها، أتحدث عن بداياتها الأولى بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء. الحديث الثاني بنفس المضمون الذي مر في الحديث الأول، وجاء الكلام صريحا، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء. طلبا للإيجاز قرأت ما يرتبط بموطن الحاجة من الحديث، لأنني أرى الوقت يجري سريعا. أذهب بكم إلى مثال آخر من أحاديث العترة الطاهرة في الصفحة 74 بعد 200، إنه الحديث 31 بسنده، بسند النعماني عن هشام بن سالم، وهو من الشخصيات الشيعية المعروفة. قال: سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول: هما صيحتان. الإمام يتحدث عن الصيحة التي ستكون في شهر رمضان، وهي من العلامات الحتمية، تكون الصيحة في صبيحة يوم القدر، في فجر يوم الجمعة، في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان، وسيكون الظهور في شهر المحرم الذي يلي شهر رمضان هذا، حينما تقع فيه الصيحة بعد انتهاء السنة، في بداية السنة القادمة سيكون الظهور. الإمام يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. الذي عندنا في الروايات والأحاديث أن الصيحة الأولى تكون في نهاية ليلة القدر وفي أول يوم القدر عند الفجر، والصيحة الثانية التي هي صيحة إبليس ستكون في بداية الليلة التي تلي ليلة القدر عند الغروب في نهاية يوم القدر. فيبدو أن الراوي الذي نقل الرواية قد التبس عليه الأمر، وإلا فإن الأمر واضح في أحاديثهم. هناك صيحتان، صيحة جبرائيل تكون عند فجر يوم القدر، وفي اليوم نفسه عند الغروب ستكون هناك صيحة أخرى هي صيحة إبليس. عن هشام بن سالم يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. وأستبعد كثيرا أن هشام بن سالم هو الذي ارتبك في النقل، فهشام بن سالم من رواة الحديث الذين يحفظون الحديث بشكل جيد، كما يبدو من سائر الأحاديث والروايات الأخرى التي يرويها. يبدو أن الارتباك من الرواة الذين نقلوا عنه، هكذا أظن وهكذا أعتقد. قال: فقلت: كيف ذلك؟ قال: فقال: واحدة من السماء، وهي صيحة جبرائيل في فجر يوم القدر، وواحدة من إبليس، وهي صيحة إبليس عند الغروب من اليوم نفسه. فقال: واحدة من السماء وواحدة من إبليس. فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون، كان على اطلاع على أحاديث الغيبة والظهور، كان على اطلاع على أحاديث العلامات. عرفتم الآن لماذا لا أعبأ بكلام هؤلاء الجهال والسفهاء من أصحاب العمائم، حتى لو كانوا من آيات الله العظمى من هؤلاء الحمير، أو كانوا من أولئك المثقبين من الأحزاب الشيعية القطبية القذرة. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله هشام بن سالم: فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ كيف تعرف صيحة جبرائيل من صيحة إبليس؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. حديث آخر في الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 28 بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعين قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ينادي مناد من السماء: إن فلانا هو الأمير، إن فلانا، إن الحجة ابن الحسن، إن فلانا هو الأمير وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ إذا كان الناس يسمعون هذا النداء من السماء فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال إن الشيطان ينادي، إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية، إن فلانا إن السفيانية، إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، مثلما أفعل لكم الآن، يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. إنه برنامج قناة القمر، إنه مشروع مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، هذا هو الذي أضعه بين أيديكم. هذه كلمات العترة الطاهرة. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تعرفوا أهمية الاطلاع على أحاديث الغيبة والظهور. زرارة يقول سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير، وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت زرارة يقول فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ الإمام الصادق يجيب إن الشيطان ينادي إن فلانا، في روايات أخرى إن عثمانا، وسفياني اسمه عثمان، وقد يراد من عثمان هذا الذي يذكره الشيطان، هو عثمان بن عفان، يراد من ذلك عنوان السقيفة، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة. فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية، فعثمان بن عفان من بني أمية، وعثمان بن عنبسة السفياني من بني أمية. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. من هنا قلت لكم من أن أحاديث الغيبة والظهور تشكل معطيات مهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي، وأعتقد أن نماذج الأحاديث التي تلوتها عليكم تشير إلى هذه الحقيقة بوضوح. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. صار واضحا لديكم من أن اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور، ومن جملتها أحاديث العلامات، أولا إنها ترتبط بشؤون إمام زماننا، ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا هي جزء من معرفة إمامنا صلوات الله عليه، الذي هو ديننا وأساس عقيدتنا. وثانيا، هذه الأحاديث تشكل معطيات مهمة لتشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي. وضربت لكم أمثلة من هذه الأحاديث، ومن أن الناجين في فتنة الصيحتين هم الذين كانوا يروون الحديث ويقولون من أنها ستكون هذه الفتنة قبل أن تكون، لأنهم كانوا يروون أحاديثها وهم يعلمون أنهم محقون وصادقون فيما ينقلون من حديثهم، من حديث أئمتهم صلوات الله عليهم. النقطة الثالثة، اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور وبأحاديث العلامات هو ذكر لإمام زماننا، فهذه الأحاديث تذكرنا بإمام زماننا. حينما نهتم بها فإن ألسنتنا ستكون ذاكرة لإمام زماننا، وقلوبنا ستكون ذاكرة ومهتمة بشؤون إمام زماننا. وذكر إمامنا هو ذكر الله، من ذكره فقد ذكر الله. ذكرهم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم، هكذا عبر القرآن عن ذكرهم، من أنهم الذكر الأكبر، مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم التفسيرية، من أن الذكر الأكبر في القرآن هو ذكرهم هم صلوات الله عليهم. فاهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو ذكر لإمام زماننا، وذكر إمام زماننا هو ذكر الله، والقاعدة التي علمنا إياها أئمتنا من أن ذكر الله حسن على كل حال، مطلوب في كل زمان ومكان. ومن هنا فإن مداومة ذكر أحاديث الغيبة والظهور داخل في هذه القاعدة. أية قاعدة؟ قاعدة ذكر الله، من أن ذكر الله حسن على كل حال. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، في الجزء الثاني وفي الباب الثاني: العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة، علة فرض الصلاة علينا. الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق، عن هشام بن الحكم. هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة، هكذا يقول: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة، فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم. ومتعبة لهم في أبدانهم. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه، يغفلوا عن محمد وينسوه، فيندرس ذكره. ذكر الله لا يندرس، لكن ذكر محمد بسبب الناس وبسبب السياسة وبسبب الكفر والضلال يمكن أن يندرس. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه، يغفلوا عن ذكر محمد، لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. الصلاة الواجبة شرعت لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد. في زمان إمامة كل إمام فإن علة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر إمامنا، لأجل أن تذكر الشيعة إمامها في أوقات الصلاة. في زماننا هذا حينما نصلي فإن الحكمة من صلاتنا أن نذكر إمام زماننا، فهو الوجه الذي إليه نتوجه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أحاديثهم هي منزلة من منازل الذكر. إننا نديم ذكر أحاديث الغيبة والظهور لأجل أن نديم ذكر إمام زماننا. لماذا الشيعة عبر القرون وإلى يومنا هذا لا يحيطون علما بالثقافة المهدوية الأصيلة. لماذا؟ لأن الحوزة الطوسية الضالة القذرة قد غيبت الإمام عن شيعته، وغيبت الشيعة عن إمامها. لماذا؟ لأنهم وقفوا قطاع طريق. أتحدث عن المراجع الطوسيين الضالين البتريين، وقفوا قطاع طريق فيما بين الإمام وبين شيعته. هذا هو الواقع الشيعي. فإدامة ذكر الأحاديث المهدوية فيما يرتبط بشخص الإمام، وما يرتبط بمقاماته، وما يرتبط بشؤون ولايته، وما يرتبط بعلاقتنا معه من خلال الزيارات والأدعية والمناجيات، وما يرتبط بشؤون غيبته وشؤون ظهوره، وما يرتبط بشؤون عالم الرجعة من بعده، فظهوره مقدمة للرجعة العظيمة، وما يرتبط بعلامات ظهوره ومجريات ما يجري من الملاحم والفتن زمان الغيبتين. أتحدث عن الغيبة الأولى وعن الغيبة الثانية التي نعيش أيامها الطويلة. كل هذا جعل الشيعة لا يدركون العلاقة الصحيحة مع إمام زمانهم، لأنهم لم يطلعوا على هذه التفاصيل ولم يحيطوا علما بها. مراجع النجف وكربلاء يضعفون هذه الأحاديث ولا يرغبون في ذكرها وشرحها، ويغيبون الإمام عن شيعته، ويحولون الشيعة إلى حمير ديخيين، ويربطون الشيعة بهم وهم لا يفقهون شيئا من معارف إمام زمانه. غاية ما عندهم يضحكون على الشيعة بالتقليد والخمس، وما يوقعون فيه الشيعة من ضلال في أحكام حجهم، حيث يلعبون عليهم، يلعب على الشيعة وكلاء المراجع ومبلغو المراجع، يلعبون على الشيعة في مناسك حجهم وما يأخذون منهم من الكفارات، وما يعبثون بنسائهم. حكاية الحاج وحملات الحج حكاية طويلة. فعلة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد، والحكمة من صلاتنا في زماننا هذا أن نذكر إمام زماننا. في نفس هذا المسار وفي نفس هذا الاتساق، فإن ذكرنا للأحاديث المهدوية على اختلاف شؤونها هو تجديد ذكر لإمام زماننا، وهو تطهير لقلوبنا وعقولنا وألسنتنا بذكر إمام زماننا وذكر شؤونه، بغض النظر أن الوقائع التي نتحدث عنها ستقع أو أنها لا تقع، فإننا حينما نتحدث نعلم أن قانون البداء حاكم على كل الوقائع والأحداث. نذهب إلى فاصل.
إننا زهرائيون، إننا زهرائيون،
إننا زهرائيون، إننا معدنها ربك من نورا كونها، وحج على الحجج عينها، وبسرار البار مأمنها.
نقطة رابعة، اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو جزء من واجبنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. أقرأ عليكم من الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 50، إنه الحديث التاسع بسنده، بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم. تلاحظون هذا المنطق هو المنطق الذي مرت إشارة إليه قبل قليل في رواية إسماعيل البصري حينما سأله الإمام الصادق: تقعدون في المكان وتقولون ما تقولون؟ وبعد ذلك قال الإمام: وهل العيش إلا هكذا؟ هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي يحمل هم العقيدة المهدوية. عودوا إلى الحلقات السابقة ومازجوا بين هذه المضامين في كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم وبين ما ذكر هناك. معاوية ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد، وعدد 1000 ليس عددا رياضيا هنا، أكثر عدد في لغة العرب هو هذا. فحينما يتحدثون عن أرقام أعلى من 1000 يضاعفون 1000. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. في تفسير إمامنا الحسن العسكري وطبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 210 بعد 300، صفحة 312، إنه الحديث 22 بعد 200 عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فقيه واحد، إنه من فقهاء العترة لا من فقهاء الحوزة الطوسية القذرة، فقيه واحد هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ويقول: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من رواة الحديث هؤلاء، فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. الفقيه هذا من هذا الصنف وليس من أولئك الثولان الأغبياء الذين ضلوا وأضلوا الشيعة بالمنهج الطوسي القذر. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من 1000 عابد، ولذا فإنه سيوظف المراجع العظام في حربه، في حربه، لأن المراجع العظام هم جنود إبليس، هم نواب إبليس، وما هم بنواب صاحب الزمان. فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من 1000 عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه الفقيه، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه، لينقذهم من يد إبليس ومردته، ولذلك هو أفضل عند الله من 1000 عابد. قلت لكم هذه الأرقام ما هي بأرقام رياضية، ما هي بنهايات رياضية، هذه أرقام تشير إلى ما لا نهايات. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تعرفوا قيمة أحاديث أهل البيت، وكي تعرفوا قيمة البرامج التي تتابعونها عبر هذه الشاشة، وكي تأخذوا ذلك بنظر الاعتبار في عملكم إذا ما وفقتم لصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية. فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه، لا من تفسير النواصب، هذه لعنة ستحل على الذي يعلم وعلى الذي يتعلم، وإنما من تفسيرهم بحسب منهج الغديرين. فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا يا باب الحوائج؟ لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه، لينقذهم من يد إبليس ومردته، ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد. هذه ثقافة العترة الطاهرة في توقيع إسحاق بن يعقوب. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 511، وهذا هو المصدر الأصل للتوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا الخطاب موجه لكل الشيعة، ليس موجها لصنف معين من الشيعة، هذا خطاب موجه لكل الشيعة. إسحاق بن يعقوب من الشيعة، فرد من أفراد الشيعة، وجه أسئلة إلى إمام زماننا، وهذه الأسئلة يسألها كل الشيعة، وهذا الجواب لكل الشيعة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الشيعي إذا لم يكن مثقفا بثقافة أهل البيت ولم يكن على اطلاع ولو بنحو محدود على شيء من حديث أهل البيت، كيف يستطيع أن يميز رواة الحديث؟ ما هذا الكلام؟ الناس تتداوله، فحينما يقال للناس من أنكم إذا ما أصبتم بالمرض الفلاني فراجعوا الأطباء الفلانيين بهذا الاختصاص، إذا لم يكن عند الناس من ثقافة طبية ولو بنحو محدود ومحدود جدا، ولم يكن عند الناس من معرفة بالأطباء وأسمائهم واختصاصاتهم، هل يستطيعون أن يصلوا إلى المكان الصحيح؟ ما هي ثقافة الناس بنحو عام تجري بهذه الطريقة؟ في كل الاختصاصات وفي كل شؤونات الحياة، على الأقل بالنسبة للنخبة المثقفين. الإعلاميون الأكاديميون حملة الشهادات من المتدينين من المنتظرين لابد أن تكون عندهم ثقافة في حديث أهل البيت ولو بنحو محدود، حتى يستطيعوا أن يشخصوا رواة الحديث. وإلا ليس من المعقول أن نذهب إلى راوية الحديث بنفسه وهو يزكي لنا نفسه ويقول أنا راوية حديث وأنا الأفضل وعليكم أن تعودوا إلي. هذا الكلام ليس منطقيا. ما هو هذا الذي تفعله المرجعية؟ يقولون لكم ميزوا المراجع من خلال المعممين من أتباعهم. أي كلام هذا؟ قطعا المعممون من أتباعهم سيمدحونه. هم مراجع الشيعة في تقييم رواة الحديث حينما يمدح الراوي نفسه لا يقبلون مدحه لنفسه، ولكنهم حينما يمدحون أنفسهم يضللون الشيعة. إنهم يمدحون أنفسهم من خلال اللحاسية واللقامة والعظامة، من خلال هؤلاء الذين حولهم من اللوقية والحبربشية، من هؤلاء المعممين الهتلية السرسرية، من وكلاء المراجع وممن هم في حواشيهم، يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة. يا خبرة يا أهل خبرة يا طاعة حاط، كل واحد من ذول المراجع عنده مجموعة منها الهتلية يثبتون أعلميته ويثبتون أورعيته، وهو لا عالم ولا ورع ولا بطيخ، ما يسوى لقندرة عتيك، بس يضحكون عليكم من يرجعون الأحاديث أهل البيت وإلى رواة الحديث. إذا كان الراوي ينقل رواية فيها مدح له يرفضون مدحه لنفسه ويشككون في الرواية. فهذا إلزام على الشيعة. ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في كلماته وأحاديثه، وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. هذا الكلام لكل الشيعة ليس للمتخصصين. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. المتخصصون هو هذا شغلهم، يتفقهون. الإمام لا يتحدث عن زرارة هنا، لأن الإمام يقول عن زرارة وأمثاله من أنهم أمناء الله على دينه، أمناء الله على حلاله وحرامه، فهؤلاء هم سادة المتفقهين في الشيعة، وإنما يتحدث عن جميع الشيعة. فيقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم. الإمام هو الذي يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه، حتى تستطيع حينئذ أن تشخص رواة الحديث من هو الراوية الحقيقي. لأنه من الآخر إحنا عدنا اثنين، عدنا راوي وعدنا واوي، فلازم تتعلمون حتى تميزون الراوي من الواوي. آل محمد يخرجون لكم الرواة الراوي، حوزة الطوسي تخرج لكم الواوية الواوي، فعليكم أن تميزوا بين الراوي والواوي. الواوي هو ابن آوى آكل الدجاج، وهناك علاقة بين المعممين والدجاج كعلاقة بنات آوى مع الدجاج. أنا متأكد أصحاب العمائم لا يعرفون أن ابن آوى تجمع على بنات آوى وليست على أبناء آوى، لأنني أقرأ في كتبهم حينما يتحدثون عن بنات آوى، عن جمع ابن آوى، يقولون أبناء آوى، ليس في العربية أبناء آوى، ابن آوى في العربية تجمع على بنات آوى. هذا مصداق من جهلهم، من جهل هؤلاء الآيات. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، فعليكم أن تمتلكوا شيئا محدودا من الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور كي تشخصوا موقفكم، وكي تعرفوا هؤلاء الذين هم حجة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هل يعرفون إمامه؟ هل يعرفون شؤون إمامهم؟ وإلا كيف يكونون نوابا وحجة عن صاحب الأمر وهم لا يفقهون شيئا في هذا المجال؟ أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم الآن، لماذا نهتم بأحاديث الغيبة والظهور؟ لماذا نهتم أساسا بحديث أهل البيت بنحو عام وبأحاديث الغيبة والظهور بنحو خاص؟ بشكل سريع، أولا لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا، ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا جزء من معرفتنا به، وثانيا لأنها تشكل جانبا من المعطيات المهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي، وثالثا هي ذكر لإمام زماننا، وذكر إمام زماننا عبادة، ذكره ذكر الله، وذكر الله حسن على كل حال ومطلوب منا في كل زمان ومكان. رابعا، كي يستطيع الشيعي أن يميز رواة الحديث ولو بدرجة من الدرجات، لا أن يكون جاهلا بالمطلق. ومن هنا فإن هؤلاء السفلة في حوزة الطوسي يضحكون عليكم، يقولون لكم لابد أن تقلدوا الأعلم، والأعلم يشخصه أهل الخبرة. فمن هم أهل الخبرة الذين شخصوا أن السيستاني هو الأعلم؟ ليس الآن بعد أن ملأوا جيوبهم بالأموال، إنما أتحدث عن اللحظة التي نصب فيها مرجعا على الشيعة من قبل محمد تقي الخوي. من هم الذين شهدوا له بالأعلمية في ذلك الوقت؟ لا يوجد ولا شخص واحد. وهذه الحكاية تجري على الشيعة دائما في الماضي وفي الحاضر، وستجري عليهم في المستقبل. يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ وكلاء المرجع، تلامذة المرجع الذين ملأوا بطونهم من الحرام الذي يسرقه المرجع لهم بفتاوى. هؤلاء هم أهل الخبرة. باتت الصورة واضحة وبينة وجلية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. بينت لكم أولا على أي أساس إنني أحدثكم عن العباسيين الجدد. إنني أحدثكم وفقا للمعطيات المتوفرة بحسب النصوص وبحسب الواقع، وسأبدأ بالنصوص. وبينت لكم أيضا لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث، ولماذا الاهتمام بأحاديث الغيبة والظهور عموما. ما أحاديث العباسيين الجدد إلا مصداق من منظومة حديثية كبيرة تتناول شؤون الغيبة المهدوية والظهور القائم. سأبدأ معكم من النصوص، وأترك الحديث عن الواقع، عن الواقع التاريخي وعن الواقع المعاصر، إلى أن أكمل حديثي في أجواء النصوص. أبدأ من النقطة الأولى. النقطة الأولى يمكنني أن أعنونها عباسيون قدماء وجدد. هذا هو الحديث الرابع، أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 57 بعد 200، بداية سند الحديث الرابع، في الصفحة 58 بعد 200، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ملك بني العباس يسر لا عسر، ملك بني العباس يسر لا عسر، الموجود في سائر الأحاديث من أن ملك بني العباس عسير لا يسر فيه. وهذا هو الذي قلت لكم في بداية حديثي من أن الأحاديث لا تخلو من تحريف أو تصحيف. إذا نظرنا إلى كل الأحاديث بخصوص حكم العباسيين الأول والثاني، فإن الروايات تقول من أن حكمهم عسير وليس يسيرا. ملك بني العباس يسر لا عسر فيه. يمكن أن يقرأ الحديث بهذه القراءة لكن انقطاعا سيكون في الحديث. دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوا. الطيلسان أمة من الأمم التي تعيش في المناطق المجاورة لإيران. فهذا الحديث يمكن أن يقرأ هكذا: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه دولتهم. دولتهم يعني الزمان الموافق لهم، يعني الزمان الذي سيعيشون فيه بحسب ما يريدون. ويمكن أن يقرأ الحديث هكذا: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، وينقطع الكلام: دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوا ولا يزالون في غضارة من ملكهم. الغضارة النعيم. ولا يزالون في غضارة من ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم. حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم. أصحاب الألوية هم القادة العسكريون. ويسلط الله عليهم عِلْجًا يخرج من حيث بدأ ملكهم، بدأ ملكهم من خراسان، والعلج الذي تسلط عليهم هو هولاكو وجاءهم من جهة خراسان. ويسلط الله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع له راية إلا هدها، ولا نعمة إلا أزالها. الويل لمن ناواه، فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي يقول بالحق ويعمل به. الرواية هذه رواية مختلة، والرواية هذه وردت من طريق المخالفين لأهل البيت. إذا رجعنا إلى السند فإن السند يشير إلى هذا، لكن المعنى الإجمالي قد تكرر في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة. الرواية فيها تصحيف، الرواية فيها تحريف، تحريف لغوي وتحريف معنوي، وفيها تصحيف واضح، لكنها بالإجمال تتوافق مع سائر الروايات والأحاديث التي وردت عنه. الذي أردت أن أشير إليه من أن الرواية تتحدث عن العباسيين القدماء، ووجود العباسيين القدماء معروف لدينا جميعا، لا حاجة لأن أذكر لكم أدلة على وجودهم ووجود دولتهم. أقرأ أيضا ما جاء في تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 88 بعد 200. القمي علي بن إبراهيم يقول: حدثني أبي، أبوه إبراهيم بن هاشم القمي، حدثني أبي عن محمد بن الفضيل، عن أبيه، عن أبيه الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقر، قال: قلت له، الفضيل ابن يسار يقول للباقر صلوات الله عليه: جعلت فداك، بلغنا أن لآل جعفر راية. آل جعفر يتحدث عن جعفر الطيار. بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين. حديث عن الحكم الأول وعن الحكم الثاني. بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين، فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ فقال الإمام الباقر: أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء، ليس لهم من راية، وأما آل العباس فإن لهم ملكا المطبوع هنا مبطنا، لكن الصحيحة مبطئا. المصادر القديمة والنسخ القديمة، النسخ القديمة لهذا التفسير جاء فيها مبطئا وليس مبطنا. المصادر القديمة التي نقلت عن التفسير أيضا جاء فيها مبطئا. وأما آل العباس فإن لهم ملكا مبطئا. يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب. مبطئا يعني أن حكمهم، أن ملكهم سيطول زمانه، وهذا هو الذي حصل في الحكم العباسي الأول. في الحكم العباسي الأول طال حكمهم. نذهب إلى فاصل.
يا حسين أفنيت فتحت عيون من مهدي شنيت لسا فتحت عيوني من مهدي شنيت للسقف في الأرض استمعت الناعين عحسيا وأصوات النعي تفجع وشفيت كل الذي حولي نواظرهم دمتي دمع وذاب الهاتف قل لي أحلفك يا ابن بي المرضى دمي هيجي لابو اليمة لابو فقال القلب غذيني فهذا الحب ينجيني يكفيني الله الله لحسين
العباسيون حكمهم الأول استمر قرونا، ومن هنا فإن الإمام يقول فإن لهم ملكا مبطئا. استمر الحكم العباسي استمر قرونا، وأما آل العباس فإن لهم ملكا مبطئا يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب. وهذه القضية واضحة، بقي الحكم العباسي بيد القوميات المختلفة والمتنوعة، وسلطانهم عسر ليس يسر. هذا هو الأصل في الروايات، لا كما مر علينا في الرواية قبل قليل التي نقلت عن أمير المؤمنين وقد حرفت من أن ملكهم يسر لا عسر فيه. وسلطانهم عسر ليس يسرا، وسلطانهم عسر ليس يسرا، حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مال يجمعهم ولا رجال تمنعهم، وهو قول الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها قلت جعلت فداك فمتى يكون ذلك؟ قال: أما إنه لم يوقت لنا فيه وقت، ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك أي أن البداء تحقق فيه وتغير الأمر، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله تؤجر مرتين. ولكن يحدثه عن العلامات، ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقع هذا الأمر صباحا أو مساء. فقلت جعلت فداك: الحاجة والفاقة قد عرفناهما، الفاقة أكثر من الحاجة، افتاق إلى الشيء احتاجه بنحو أقوى وأشد. فقلت جعلت فداك: الحاجة والفاقة قد عرفناهما، فما إنكار الناس بعضهم بعضا؟ قال: يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه، ويكلمه بغير الكلام الذي كان يكلمه حينما لم يكن محتاجا إليه. أنا لا أريد أن أقف عند كل الروايات وعند كل التفاصيل، ولا أريد أن أعلق على كل كلمة في هذه الروايات، إنما أريد أن أقول لكم من أن الروايات والأحاديث أخبرتنا عن راية أولى للعباسيين وأخبرتنا عن راية ثانية. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل عن أمير المؤمنين والذي كان فيه تحريف وتصحيف حدثنا عن الراية الأولى، هذا الحديث الذي جاء في تفسير القمي حدثنا عن رايتين، لأن الفضيل ابن يسار حينما سأل الإمام عن راية آل جعفر الإمام قال له: أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء. وسؤال الفضيل ابن يسار عن رايتين للعباسيين الإمام ما نفى ذلك، وإنما حدثه عن حكم العباسيين، والذي يبدو لي أن الرواية تعاني من خلل، لأن الرواية في أولها الكلام عن الحكم العباسي الأول، وفي آخرها الكلام عن الحكم العباسي الثاني، لكن الكلام ليس مترابطا بشكل صحيح، فهناك بعض الكلام قد سقط من هذه الرواية، ولكن بالإجمال فإن الرواية تحدثت عن رايتين لبني العباس، على الأقل فإن الإمامة إذا اكتفيت بألفاظ الرواية فقط فإن الإمامة لم ينفي وجود رايتين للعباسيين، وإنما أقر ذلك. المشكلة في أن الروايات هذه تعرضت للتحريف والتصحيف، وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي، من أنني أعتمد على المعطيات المتوفرة مع تعرضها للتحريف والتصحيف. وأذهب بكم إلى حديث آخر في غيبة النعماني، صفحة 314، إنه الحديث التاسع عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بسند النعماني عن علي بن أبي حمزة أيام هدايته، هذا هو الذي أسس دين الواقفة، هذا هو البطائني، لكننا نأخذ برواياته وأحاديثه أيام هدايته. عن علي بن أبي حمزة قال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه بين مكة والمدينة، فقال لي يوما: يا علي، يخاطب ابن أبي حمزة البطائني، يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني. الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني، يعني أن العباسيين سيكونون باقين في بغداد حتى يخرج السفياني، لأن السفياني لا علاقة له بالحكم العباسي الأول. الإمام الكاظم يقول لعلي بن أبي حمزة: يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم، لا يستطيعون أن يسقطوا الحكم العباسي في بغداد حتى يخرج السفياني. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم، أمر السفياني من المحتوم؟ قال: نعم. ثم أطرف هنيئة، أطرف وأطرق هنيئة بمعنى واحد، ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، يكاد أن يسقط. ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. ألا تلاحظون أن هذا المضمون يجري في العراق منذ سنة 2003 وإلى الآن؟ هذا المضمون يجري وسيبقى يجري إلى ظهور السفياني، الروايات هكذا تقول. أنا لا أقتصر الكلام على الرواية هذه، كل الروايات تقول بهذه الحقيقة. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم: ابن أبي حمزة البطائني يقول: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة، فقال لي يوما: يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم؟ قال: نعم. ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع. ضعوا العديد من الخطوط الحمراء تحت هذه الجملة: ملك بني العباس مكر وخداع. يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. هذه الأحاديث التي تلوتها عليكم، ما قرأته عليكم قبل قليل من غيبة النعماني من حديث أمير المؤمنين الذي طرأ عليه التحريف والتصحيف، وما قرأت عليكم أيضا من تفسير القمي من رواية الرايتين لبني العباس، وما جاء في هذه الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني، وهناك روايات أخرى وستأتينا أحاديث أخرى، هذه الروايات بمجموعها تحدثنا عن وجود حكمين للعباسيين: العباسيون القدماء والعباسيون الجدد. إذن هذه نقطة واضحة، هناك عباسيون قدماء وهناك عباسيون جدد. أنتقل بكم إلى نقطة ثانية: العراق يحكمه أمويون وبعد ذلك يحكمه عباسيون، جاء هذا في الروايات والأحاديث. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة 70 بعد 200، إنه الحديث 22 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يقوم القائم في وتر من السنين، في سنة فردية، يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكه ثم يملك بنو العباس. الحديث عن أمويين جدد وعن عباسيين جدد، فالإمام يتحدث عن قائمهم. يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب ذهب ملكهم، لا يعني أنه سقط، وإنما بداية سقوطه، لأن سقوط العباسيين في الراية الثانية يكون على يد الخراساني والسفياني، هكذا حدثتنا الروايات. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب. أهل المشرق وأهل المغرب، الحديث عن مشرق العراق ومغربه، فأهل المشرق الإيرانيون وأهل المغرب الشاميون. ستتجدد اختلافات له حينما يختلف العباسيون في بغداد، سيختلف الشاميون. اختلاف الرايات الثلاث، الأصهب والأبقع والسفياني، وبعد مدة وجيزة سيتغلب السفياني، والسفياني هو الذي سيسقط الحكم العباسي، هذا واضح في الروايات والأحاديث. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب، وكذلك فإن اختلافا سيكون في إيران. نعم، وأهل القبلة المسلمون سيختلفون فيما بينهم، ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، إنها الصيحة الأولى، فإذا نادى فالنفير، النفير، النفير يعني انفروا إلينا، انفروا إلينا، إذا كان الإمام قد ظهر فانفروا إلينا، أو انفروا إلى الرايات التي تكون ممهدة ومقدمة لنا، إنها راية اليماني بالدرجة الأولى، إذا ظهر اليماني فانهض إليه، أو إلى راية الخراساني. فإذا نادى المنادي في السماء فالنفير، النفير، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. الرواية بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى تفصيل، لكنني لست بصدد شرح هذه الروايات، إنما أوردها كي أجمع لكم المعطيات والقرائن مما هو متوفر بين أيدينا فيما يرتبط بالعباسيين الجدد. فهذه الرواية، وقد تعرضت أيضا هذه الرواية إلى حذف، هذه النتائج أصل إليها من خلال جمعي لكل الروايات، حينما أجمع كل الروايات وأقارن فيما بينها فإنني أتلمس مواطن الخلل في هذه الروايات، ولذا فأنا أخذ المضامين الإجمالية منها، وهذا هو الذي قلته لكم في بداية حديثي، إنني حين أتحدث عن العباسيين الجدد لا أعلم الغيب، ولا أمتلك المعطيات الكاملة، ولا أحاول لي أعناق الأحاديث، لذا أقر من أن الأحاديث تعرضت لتحريف وتصحيف، فأنا أتحدث وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، مع أنها قد تعرضت لتحريف وتصحيف. الرواية واضحة تتحدث عن الحكم العباسي الثاني الذي يكون مسبوقا بحكم أموي. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، واختلاف البعثيين إذا قلنا من أن البعثيين هم بنو أمية، وأنا أعتقد هذا، أعتقد هذا من خلال المعطيات المتوفرة لا على أساس علم الغيب، يعني يبقى الكلام محدودا بحدود المعطيات المتوفرة. لو توفرت معطيات جديدة فإن المضامين تتغير، لكنني محكوم بما هو متوفر لدي من المعطيات. البعثيون متى بدأ سقوطهم؟ حينما اختلفوا، حينما خرج أصهار صدام إلى الأردن. حسين كامل وحكاية حسين كامل، بدايات السقوط من هنا بدأت في داخل بنيتهم، في داخل البنية البعثية الصدامية. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، وجود الواو هنا تشير إلى أن ذهاب ملكهم لم يكن بشكل مباشر مع الاختلاف، وإنما سيأتي بعد ذلك. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم بعد ذلك، ثم يملك بنو العباس مرحلة جديدة، فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش، العباسيون وليس الناس، ما هم حكام بغداد الآن هذا حالهم، في عنفوان من الملك وغضارة من العيش، حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم. بدايات ذهاب ملكهم حينما اختلفوا، وقد اختلفوا، هذه البدايات. أنا لست مهتما بوجودهم، أنا مهتم بالسفياني، لأن السفياني العلامة الأهم، فإن اختلافهم علامة على ذهاب ملكهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون في هذه السنة أو في السنة القادمة، سيستمرون لسنين. الحكاية حكاية اختلاف بني أمية الذين سبقوهم، ثم يملك بنو العباس، فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم. بعد اختلافهم سيكون هناك اختلاف في المشرق والمغرب، اختلاف في إيران، واختلاف في الشام وسوريا وفلسطين والأردن، والاختلاف قائمة على قدم وساق في هذه البلدان، في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين، اختلافات بين اليهود والعرب، اختلافات بين اليهود أنفسهم، اختلافات بين العرب أنفسهم، اختلافات بين الإسلاميين أنفسهم، اختلافات بين غير الإسلاميين أنفسهم، أتحدث عن الفلسطينيين، الاختلافات في كل مكان. فإذا اختلفوا العباسيون الجدد ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب إلى آخر الكلام، لكن الرواية تتحدث في آخرها: فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. صلوات الله وسلامه عليه. أجواء الرواية هي في الظهور، بدايتها يقوم القائم في وتر من السنين، آخر الرواية: فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد، إلى آخر الرواية. إذن الحديث عن الأمويين هنا، عن الأمويين في المرحلة الثانية، وعن العباسيين في المرحلة الثانية، عن العباسيين الجدد. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب. وقت الحلقة انتهى، الحديث مهم جدا، سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.